أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. صدق الله العلي العظيم. القيم التي يبشر بها الدين قيم تؤيدها الفطرة ويؤيدها عقل الإنسان، والميزة الأساسية في الدين هي مسألة رفع التزاحم بين هذه القيم. في بعض الأحيان تكون هناك قيمتان مقدستان، ويكون هناك تزاحم في الواقع الخارجي بين هاتين القيمتين، فيحتاج الإنسان إلى بصيرة حتى يرجح الالتزام بهذه القيمة أو بتلك القيمة عند التزاحم. من هنا قال أحد الفلاسفة، فيلسوف بريطاني، قال: صادفتني مشكلة أدركت فيها أهمية الدين. ما هي تلك المشكلة؟ قال: كنت في وضع أرى فيه الوطن بحاجة إلى الدفاع، الدفاع عن الوطن، وفي ذات الوقت كانت أمي بحاجة إلى خدمتي، وكلا القيمتين مقدسة. الدفاع عن الوطن أمر مقدس لا يتنكر له عاقل، وخدمة الأم أيضا أمر مقدس ومطلوب لا يتنكر له عاقل. ماذا أعمل هنا عند التزاحم؟ هل أقدم الدفاع عن الوطن على رعاية الأم وخدمتها، أم أقدم رعاية الأم وخدمة الأم على الدفاع عن الوطن؟ أدركت أنني بحاجة إلى من يحسم لدي حالة التزاحم هذه، وهذا هو دور الدين. أو من تجليات دور الدين في حياة الإنسان، غالبا ما يجد الإنسان هذا التزاحم بين هذه القيمة وتلك، بين هذه القيمة الأخلاقية والقيمة الأخرى، ولكن كيف تحل هذه المشكلة؟ هل يعتمد الإنسان على ما يشخصه في مصلحته الشخصية، أم على مستوى إدراكه للموضوع، أم ماذا؟ تحدثنا في الدرس الماضي حول موضوع الغيبة وحرمة الغيبة، وأن الإنسان ينبغي أن يحترم سمعة أخيه الإنسان وشخصية أخيه الإنسان. هذه قيمة، هذه قيمة ينبغي الالتزام بها، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك حالات من التزاحم، فهل أن الالتزام بهذه القيمة يكون بنحو المطلق، أم أنه عند التزاحم يمكن أن نقدم الالتزام بقيمة أخرى، بتعليم آخر؟ الإسلام مع كل تحذيره من مسألة الغيبة ومن حرمة انتهاك عرض الإنسان الآخر وتشويه سمعة الإنسان الآخر كما تحدثنا في الدرس السابق. ولكن هناك حالات، هذه الحالات تأتي قيم أخرى تزاحم هذه القيمة، تأتي موارد أخرى تزاحم هذا المورد، هذا المورد. فهل نلتزم بموضوع حرمة الغيبة دائما وأبدا وفي كل الموارد، أم أن هناك موارد للتزاحم نتجاوز فيه موضوع حرمة الغيبة؟ الفقهاء وعلى هدي النصوص الدينية ذكروا استثناءات، أن هناك موارد معينة يتم فيها التزاحم بين حفظ سمعة هذا الإنسان وحرمة غيبته من جانب، وبين مصلحة أخرى خاصة أو عامة من جانب آخر. هنا المسألة ليست مسألة حالة مثالية ولا حالة نظرية مجردة، المسألة هناك مصالح واقعية ينبغي أن تتحرك وأن تحفظ على الأرض. ولهذا تحدث الفقهاء عن استثناءات تجوز فيها الغيبة. نتحدث عن بعض هذه الموارد المستثناة، وقبل ذلك ننبه إلى أن الاستثناء يكون بحدوده. بعض الناس يمكنهم أن يسيئوا الاستفادة من هذا الاستثناء. الشرع حينما يجيز للمريض، حينما يجيز للمضطر ما لا يجيز لغيره، ولكن ضمن الحدود. فمن اضطر غير باغ ضمن الحدود. أما أن الإنسان يستخدم هذا العنوان من أجل أن يتجاوز فهذا سوء استخدام. الموارد التي تحدث عنها الفقهاء موارد عديدة، أحد تلك الموارد غيبة الظالم. إذا كان إنسان ظالم قد ظلم أحدا، هذا المظلوم هل يصح له أن يتحدث ضد ظالمه أم لا؟ يعتبر غيبة وحرام. وقد تحدثنا حول تعريف الغيبة بأنها الحديث عن العيب المستور عند الإنسان الآخر. إنسان ظلمني، شخص ظلمني، جهة ظلمتني، فهل يصح لي أن أتحدث عما وقع علي من ظلم، أم أن أحدا يقول لي لا تغتاب الآخرين، لا تتحدث ضدهم، كيف أنا مظلوم؟ هذا المورد من موارد الاستثناء. وفي القرآن الكريم آية صريحة على هذا الصعيد، يقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. أن تجهر بالسوء من القول، تتحدث عن الآخرين بسوء، الله لا يحبه إلا من ظلم. الإنسان المظلوم يحق له، إن الله يحب للإنسان المظلوم، يعني هذا بمفهوم الآية، يحب للإنسان المظلوم أن يتحدث ضد ما وقع عليه من ظلم. وذلك لأسباب: أولا، هذا الحديث قد يساعده في الانتصار لنفسه، في الانتصار لنفسه وفي رد الظلم الذي وقع عليه. وثانيا، لأن ذلك يعني ردع لحالة الظلم. أما إذا كان الظالم يظلم ولا يواجه بردع ويسكت عن ظلمه فإنه يتمادى في غيه. وثالثا، لأن الظلم عدوان، وهذا العدوان ينبغي أن تواجهه عقوبة، ومن عقوبته هذه الحصانة التي جعلها الإسلام لشخصه ولسمعته تسقط. ولذلك الإنسان المظلوم يحق له أن يتحدث ضد ظالمه سواء في موضوع الظلم أو خارج موضوع الظلم ما دام ذلك للانتصار لقضيته والاستعادة حقه الذي اعتدي عليه فيه. فالظلم مورد من الموارد التي تستثنى فيه الغيبة، يعني تصبح جائزة، تصبح حلال، لا يكون الإنسان مؤاخذا شرعا إذا استغاب ذلك الظالم وتحدث حوله. وهنا نشير إلى أن بعض حالات الظلم والعدوان في المجتمع تستفيد من حالة التستر، وتستفيد من حالة تهيب المظلومين عن الحديث عن ظلامتهم، حتى أن بعض المعتدين والظالمين يبتزون ضحاياهم بهذه الطريقة، يستخدمون وسائل للابتزاز لكي يجبروا الضحية على السكوت عن الظلم وعن الظلامة، يظلمون هذا الإنسان ثم يهددونه إن تحدثت، إن أخبرت، إن كذا، يبتزونه ويهددونه. وأفضل وضع يعيشه المجتمع هو الوضع الذي يتمكن فيه المظلوم من أن يتحدث عن ظلامته ومن أن يواجه ظالمه، وإلا فإن الظلامات ستنتشر والظالمين سيسيطرون على أجواء المجتمع. هذا مورد. المورد الثاني الذي تحدث عنه الفقهاء المتجاهر بالفسق. الفسق هو الخروج عن الجادة المستقيمة، هو الارتكاب المعصية والحرام. الإنسان الذي يرتكب المعصية إنسان فاسق. هناك حالتان: تارة إنسان يرتكب المعصية ويتستر على نفسه، لا يظهر ارتكابه لهذه المعصية، فلا يحق للآخرين أن يفضحوا ما دام هو متستر. إحنا ما نفضح ستر الناس، ما نكشف ستر الناس، متستر يرتكب معصية، الإنسان عنده حالة ضعف، كل إنسان معرض للخطأ، كل إنسان معرض لمثل هذه الأمور، لا يحق لأحد أن يكشف معاصي الآخرين ما داموا يتسترون عليها. لكن الحالة الثانية أن إنسانا يرتكب المعصية والانحراف ويتجاهر بذلك أمام الناس، يا ناس شوفوني أنا أعمل المعصية. هذا الإنسان الذي يتجاهر بالفسق في الواقع هو يتحدى القيم، يتحدى الأخلاق، ويشجع على التمرد، يشجع على الانحراف بهذه الطريقة. هذا الإنسان المتجاهر بالفسق يمارس عدوانا على منظومة القيم في المجتمع، يشجع حالة التمرد على القيم في المجتمع. هذا المتجاهر بالفسق تسقط حرمته، تسقط حصانته، فيجوز اغتيابه، يجوز أن يغتاب، يجوز أن يتحدث ضده. لماذا؟ لأنه متجاهر ومعلن بانحرافه. أما إذا كان متسترا، هذا المتستر طبعا هو مخطئ، منحرف، عاصي، لكن هذا بينه وبين ربه، أنا مو معني بأن آتي وأنشر غسيل الآخرين أمام الناس. إذن المورد الثاني التجاهر بالفسق، المتجاهر بالفسق لا غيبة له. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. ما إلى حرمة، ما إلى كرامة، لأنه هو أسقط كرامة نفسه بهذا التعدي السافر وبهذا التمرد الواضح على قيم المجتمع وعلى أخلاق المجتمع. المورد الثالث مورد النصيحة. كيف يعني مورد النصيحة؟ مثلا عند الاستشارة، إنسان وثق فيك واستشارك في التعامل مع شخص بمختلف أنواع التعامل، يريد أن يتزوج أو يريد أن يزوج، واستشارك فلان، جاء فلان يخطب ابنتي وأنا لا أعرفه جيدا، ما رأيك؟ هل هو مناسب؟ هل من الجيد أن أزوجه ابنتي؟ طيب، إذا كنت أنا أعرف نقاط الضعف في شخصية هذا الإنسان وقد استنصحني هذا الشخص، هل أن ذكري لنقاط ضعفه أمامه يعتبر غيبة؟ لا يعتبر غيبة هنا، لأن المسألة مسألة نصيحة ومسألة ثقة، وإذا أنا لم أكن ناصحا له فسيكون غش. يعني أنا إذا قلت له لا جيد وطيب وما في شيء غشيته، وهذا الغش تترتب عليه أضرار لابنته لمصاهرته له، أو أن فلان يستشيرني حول الزواج من واحدة أريد أن أخطب فلانة، ما رأيه؟ إذا أنا كنت أعرف نقاط ضعف يصح لي أن أذكرها، لأن عدم ذلك يعني غشا للمستنصح وللمستشير. يريد أن يتعامل مع شخص معروض عليه موضوع شراكة مع فلان، أريد أن أشاركه في محل، في عمل، في مثلا شيء من الأشياء، مقاول أريد أن أكلف ببناء بيتي، بإنشاء مؤسستي، بأي عمل من الأعمال أو أي عمل من الأعمال، وجاء يستشير، ما تنصحني؟ ما رأيك؟ إذا أنا كنت أعرف أن هذا الشخص غير صادق في تعامله، إذا كنت أعرف أن هذا الشخص لا ينبغي التعامل معه، في خلل في التعامل معه، حينئذ فإنني إذا لم أصدق من يستنصحني ويستشيرني أكون قد غششته، قد غششته. فهنا من الموارد المستثناة، بمقدار ما أؤدي النصيحة يصح لي أن أتحدث عن نقاط ضعف الطرف الآخر في مورد النصيحة والاستشارة. طيب، إذا لم يستشرك ابتداء، هل يحق لك فلان تبغى تتشارك يا فلان، ترى هذا مو مناسب مو صالح، هل يصح المبادئة من دون استشارة؟ إذا كان يترتب على ذلك مفسدة مشكلة فهنا يصح حتى البدء بالنصيحة، ما في مشكلة، لأن أنا إذا علمت أن هذا الإنسان إذا تعامل مع هذا الشخص ستترتب عليه مضرة كبيرة بالنسبة له، حتى لو هو ما استشارني يصح لي أن أبادئه، أخي أنت بتتعامل مع فلان، ترى فلان أنا أعرف عنه كذا كذا كذا، إذا كنت متأكد طبعا، لا نتكلم بالظنون وبالأوهام، هذا من مستثنيات الغيبة. أما إذا كان لا تترتب عليه مفسدة كبيرة، يعني شيء بسيط أو حالة بسيطة، بيسافر إياه مثلا إلى مكان أو برافقة في مشوار بسيط، طالع بيروح إلى الدمام، فلان قال أنا بروح إياك، أجي جودة لا تروح إياه، ترى هذا ما يترتب على مفسدة كبيرة، يعني ما يترتب على شيء، يعني المسألة إحنا مو متعلفين، وإنما المسألة مسألة دفع المضرة وكسب المصلحة، حينما تكون المضرة بالفعل مضرة عظيمة، مضرة حقيقية، وتكون المصلحة مصلحة أيضا مهمة. فإذا من الموارد النصيحة، ومن الموارد المورد الرابع للردع عن المنكر إذا توقف عليه. إنسان يريد أن يعمل خطأ أو يمارس الخطأ، فأنا أتحدث عن ممارسته للخطأ من أجل ردعه، من أجل الضغط عليه. إذا كان هذا هو الطريق الوحيد لإنقاذه من المنكر فهذا من المستثنيات. مثلا أنا رأيته أو عرفت عنه أنه يمارس هذا الانحراف، هذا الخطأ، وأعلم أن بعض الناس يؤثرون عليه لو تحدثوا معه، أجي أتكلم معهم، ترى فلان عنده الخطأ لا بأس أن تنصحوه، لا بأس أن كذا، تحدثي معهم حول نقطة ضعفه، هذا ينطبق على أنه غيبة، لأن الغيبة هو الحديث عن الآخرين، ستر عيوب الآخرين، كشف عيوب الآخرين المستورة. وقد فعلت ذلك، لكن الهدف هو ردعه عن انحرافه وعن فساده، هذا أيضا من الاستثناءات. وكذلك من الاستثناءات ما كان لدفع ضرر عن الدين والمجتمع. إنسان يقوم بعمل ضار بالدين، ضار بالمجتمع، فأنا أتحدث عنه أمام الناس من أجل أن أكشف ضرره. أنا إذا عرفت أن إنسان عنده عصابة تمارس العدوان على الناس، عنده تفكير في بعض البرامج المضرة بأخلاق المجتمع وبأوضاع المجتمع، طبعا هو متستر عليها ما حد يدري عنه، أنا ينبغي أن أعمل وأن أضغط من أجل وقاية المجتمع من هذا الخطر ومن هذا الضرر. هذا أيضا ليس من موارد الغيبة المحرمة. وأخيرا جرح الشهود، الدعاوى التي تكون في المحاكم، دعوة في المحكمة جاب شهود، أنا عندي دعوة مع الطرف الثاني جاب شهود علي، أنا أعرف أن هؤلاء الشهود ليسوا عدول، فأقول للقاضي: أيها القاضي، يا فضيلة القاضي، أنا أطعن في هؤلاء الشهود، هؤلاء ليسوا عدول، هؤلاء. طيب هل هذا غيبة؟ هذا ليس غيبة، لأن المقام يقتضي، ما دامت المسألة مسألة حق ودفاع عن حق وإثبات حق، فهنا لا يكون من مجالات الغيبة المحرمة، وإنما هو من الاستثناءات. وهناك موارد تفصيلية أخرى لعلنا نشير إلى بعضها فيما يأتي من دروس إن شاء الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين وللتبصر بمفاهيمه، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.